إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في معرض الرد على الجهمية: باب الإيمان بأن الله عز وجل يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن طوائف الجهمية والمعتزلة تنكر أن الله يسمع ويرى، وقالوا: لا يجوز أن يسمع ويرى إلا بسمع وبصر وآلات ذلك. وزعموا أن من قال إن الله يسمع ويبصر لا بحواس مثل حواس المخلوقين، فردوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه: وهو السميع البصير. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت سبحانه أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى هو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، كما قال الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. هو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله أحمد في المسند وابن ماجه بهذا اللفظ، وكذلك رواه ابن ماجه بلفظ تبارك. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها، مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، يعني قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير، فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمتماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا قبل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به، يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس. قال الإمام المصنف رحمه الله: وجاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وافق الكتاب. كذا قال رحمه الله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، بل الظاهر أن المصطفى من أوصافه. والعجيب أن بعض الناس يكرر قال المصطفى قال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم منا بمناقبه، ولم يقولوا ذلك. فلم يقل أبو هريرة قال المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة، وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله، قال نبي الله، قال أبو القاسم. ولكن الناس في الوقت الحاضر بتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، والحقيقة أنه ينبغي أن ننظر إلى من سبق. حدثنا أبو بكر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال قال أبو بكر وحدثنا أبو علي الأسدي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمت وأنا في ناحية البيت ما أسمع، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك، الآيات. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به، وصحح الحافظ هذا الحديث مغلقا في التغليق، ووصله أحمد وابن ماجه والآجري والنسائي، وصححه في صحيح سنن النسائي الألباني. رواه من طرق، قال الإمام المصنف: في طريق منها قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك. أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبري وكذلك البيهقي والبخاري معلقا غلق تعليقه الحافظ وصححه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حرملة قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو داود وابن خزيمة في التوحيد وابن منده في التوحيد. وقال البيهقي: أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان، يريد أن له سمعا وبصرا لأن المراد به ذلك، لا أن المراد به العلم، فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأن القلب محل العلم، ولم يرد بذلك عند الإشارة الجارحة التي عند الإنسان، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. روى أبو داود هذا الحديث وقال: هذا رد على الجهمية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. الحديث في الصحيحين. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وولده عبد الله في السنة والنسائي في السنن، وأصل هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي من سأله إلا من به، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وكذلك والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. روى الجماعة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وإسناد المؤلف ذكره ابن منده في التوحيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إياس بن دغفل عن عمر بن جابر الحنفي عن رجل من قومه يقال له عبد الرحمن بن زيد أنه حدثه أن رجلا من قومه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا حديث صححه الألباني في المشكاة وفي الترغيب والترهيب، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن خلف الحدادي قال حدثنا أبو عبد الرحمن الوكيعي قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن مولى فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أسرع آذانا للصوت الحسن بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان. وقوله لله أسرع أذنا بفتحتين يعني استماعا، لله أسرع أذنا للصوت الحسن بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وسيأتي الاستشهاد على هذا المعنى اللغوي من كلام الله جل وعلا في القرآن المجيد. حدثنا شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث في الصحيحين. قال الشيخ: معنى قوله ما أذن يريد ما استمع الله، والأذن ها هنا الاستماع. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لربها وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: واصنع الفلك بأعيننا، قال بعين الله. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وابن جرير في التفسير، وإسناده إلى ابن عباس ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن لله عز وجل لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه برق وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق بكل نظرة، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. أخرجه أبو الشيخ في العظمة موصولا، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، وقال الألباني: محتمل للتحسين. وعن كعب قال: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال لها: طيبي لأهلك، فزاد الطيبة حتى يدخلها أهلها. أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وإسناده محتمل للتحسين. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا النضر بن عبد الجبار أبو الأسود قال أنبأنا بن لهيعة وهو ضعيف مدلس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية التي في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه تحت عينيه يقول: بكل شيء بصير. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وهو ضعيف، وقد تقدم في ذلك حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح وهو يغني عن هذا الضعيف. حدثنا القافلائي جعفر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن عطاء هو ابن السائب وقد اختلط، ورواية جرير عنه كانت بعد اختلاطه. حدثنا جرير عن عطاء عن ميسرة قال: إن الله خلق خلقه ببصر عينيه، لم يلتفت يمينا ولا شمالا، إنما يلتفت من يعيا. هذا ضعيف فيه العلة التي مرت. نحن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء، ونؤمن بأنه السميع البصير، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، شيء اسمه ليس مؤخر، ليس كمثله شيء، كمثله خبر ليس مقدم. اختلف العلماء في الكاف هل هي زائدة أو لا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الكاف هل هي زائدة أو غير زائدة؟ قال بعضهم إنها غير زائدة، فيلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. وقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، وعلى هذا تكون الكاف غير زائدة، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا. وقال آخرون إن الكاف زائدة لأن مثل بمعنى المماثل، وتكون الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من. وقد اختلف النحاة في الكاف في قوله تعالى كمثله، قالوا إن الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله تعالى مثلا ليس له مثل، فالتقدير ليس مثل مثله شيء، وهذا ظاهر البطلان. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج الآية على أقوال. القول الأول أن الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء، وقالوا إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. القول الثاني أن الزائدة مثل الكاف، ويكون التقدير ليس كهو شيء، وهذا ضعيف مردود، لأن الزيادة في الأسماء قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة، فإنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا. وعلى هذا القول فلا حاجة لأن نقدر شيئا، وهذا المعنى هو الصواب وهو الأجود. وأما الرد على الممثلة فإننا نقول لهم هذا رأي الضلال، لأن الممثلة يعبدون صنما، لأنهم يقولون الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدما، لأن نتيجة تعطيله ألا وجود لله. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، ذا عابد المعبود لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان. قولهم هذا مبطل للآية الكريمة، الذين يقولون بالتمثيل يبطلون الآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولهم هذا باطلا، وهذه الآية الكريمة تقطع حجة كل معطل. فالتباين بين المخلوقات واقع لا محالة، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ فرق عظيم في الذات وفي الصفات وفي كل شيء. وقوله تعالى وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله تعالى، وقد قسم العلماء هذا إلى قسمين، إلى سمع إجابة وسمع إدراك. فأما سمع الإجابة فقد قال تعالى إن ربي لسميع الدعاء، فمعنى السميع في هذا الموضع ونظائره المجيب، لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله جل وعلا أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، ولكن التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء، فيجيب دعاء السائل، فمعناه قد سمع الإجابة، وليس السمع هنا بسمع الإدراك فقط. وأما سمع الإدراك فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون للتأييد، قال تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فيقول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهو أيضا يسمع فرعون وملأه ويراهم، ولكن السمع ها هنا سمع للتأييد، فيؤيد الله تبارك وتعالى بذلك موسى وهارون. وتارة يكون سمع الإدراك للتهديد، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وتارة يكون السمع لبيان شمول الإدراك لله عز وجل، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه، فلم يزل ولا يزال متصفا بها. السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب. السمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا، لأنه مقرون بسبب. ففرق بين هذه الأمور حتى تكون عابدا لله حقا. وأما البصير فمعناه ذو البصر، ويطلق على العليم ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علما، فهو سبحانه يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد، فإنه تعالى يرى كل شيء لا يغيب عنه شيء. كذلك البصير بمعنى عليم به. والفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، واللازم هو ما يلزم فاعله ولا يتعدى أثره لغيره، فهو قاصر وغير مجاوز، ويصير اللازم متعديا بالتضعيف وبالهمزة وبحرف الجر. والمتعدي قد يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بغيره، وقد يتعدى إلى مفعول واحد أو أكثر. السميع والبصير اسمان من أسماء الله تعالى، ويتعلق بهما ثلاثة أمور، لأن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا متعديان. الأمر الأول ثبوت الاسم لله عز وجل، فنثبت لله تبارك وتعالى اسمه تعالى السميع واسمه تعالى البصير. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع، ونثبت لله تبارك وتعالى صفة البصر. الأمر الثالث ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وهو الأثر، أي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء ولا يخفى على سمعه شيء، وكذلك يرى الله تبارك وتعالى كل شيء. فصفة السمع لله وصفة البصر يتعدى أثرها، لأن هذين الاسمين متعديان، فلا بد من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة للإيمان بالاسم المتعدي على وجهه وكما ينبغي. أن نثبت الاسم لله، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى، وأن نثبت حكم الصفة ومقتضاها وهو الأثر. هل يلزم من إثبات السمع الأذن كما يلزم من إثبات البصر إثبات العينين؟ الجواب: لا يلزم من إثبات السمع أن نثبت لله أذنا، لأن هذا لم يرد، بل نثبت لله عينين لا بهذه الآية وهي التي أثبتت البصر لله تبارك وتعالى، ولكن بآيات أخرى دلت على ذلك. والتعمق في هذه الأمور غير مستحب، فإن السلف لم يفعلوا ذلك، لا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم وتبع الأتباع، وإنما حدث هذا بعد. فإن قيل: هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ قلنا: لا يلزم من السماع إلا السماع. أما الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماء، قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه
في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله من إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، ومعلوم أنه دلت على ذلك نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف آية المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هي خولة بنت ثعلبة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت حين ظاهر منها وتشتكي إلى الله، وهذا معطوف على تجادلك، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه بالمظاهرة، قالت: والله ما ذكر طلاقا، ثم قالت: أشكو إلى الله، على نحو ما مر ذكره في الحديث. فكانت تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشتكي إلى الله: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد للتحقيق، قد سمع الله، والمجادلة هي التي جاءت تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ظاهر منها. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كلمة نحوها. كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، فجاءت تشتكي إلى رسول الله لما ظاهر منها زوجها، وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة في أول السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك. في هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإني ليخفى علي بعض حديثها، في معنى ما قالت مما مر ذكره بنصه رضي الله تعالى عنه. والسمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: إلى سمع يتعلق بالمسموعات فيكون بمعنى إدراك الأصوات، وإلى سمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، فإن الفائدة أن يستجيب الله تعالى الدعاء. والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. فأما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وكقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما ما يقصد به التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما ويراهما، ومن أرسل إليه، وما يفعلان، وما يفعل بهما. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل قوله تعالى في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد جملة مؤكدة باللام، وقد وبالقسم المقدر تقديره والله، فهي مؤكدة بثلاث مؤكدات: لقد سمع الله، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، فهم وصفوا الله بالعيب، قالوا إن الله فقير، وسبب قولهم هذا أنه لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسأل القرض منا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأما قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون، ففيها إضراب وفيها استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وسر ما يسر الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما ينادي به صاحبه ويخاطبه فهو أعلى من السر، وأما النداء فما يرفع به صوته لصاحبه. فهنا ثلاثة أشياء: سر ومناداة ونداء. إذا كان الشخص إلى جانبك وساررته أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره فهذه مسارة، وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناداة. وأما المناداة فتكون من بعيد لبعيد، فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون به، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، وبلى حرف إيجاب يعني بلى نسمع، وزيادة على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون أي عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. وأما قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فالخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، يقول تعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى، وذلك لما أرسلهما إلى فرعون، أي أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما وأراكما وأرى من أرسلتكما إليه وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما. فهذا تعليل لقوله تعالى لا تخافا، لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله، لذلك قال أسمع وأرى. وأما قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فالضمير في ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل عليه من الله ما يستحق. في هذه الآية إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر. فمن الأول قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالرؤية ها هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل الذي يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه، يعلم ما يفعله وما يقوله ويراه أيضا. وأما قوله تعالى الذي يراك حين تقوم أي للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قبل هذه الآية قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، والرؤية هاهنا رؤية البصر، لأن قولها الذي يراك حين تقوم لا يصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم، وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، وهذا يؤيد أن المراد بالرؤية ها هنا رؤية البصر. فمعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة. إنه هو السميع العليم، إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. في الآية ضمير الفصل هو، ومن فوائده الحصر. هل الحصر ها هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو حصر إضافي؟ والجواب إضافي من وجه وحقيقي من وجه، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، والحصر بهذا الاعتبار حصر حقيقي. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليم، فإن الإنسان عليم كما قال تعالى وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي العلم الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار حصر حقيقي. وقد جمع في هذه الآية بين السمع والرؤية. ومسألة الحصر الحقيقي والإضافي مفيدة جدا في فهم كلام الله تبارك وتعالى، وفي فهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي فهم الكلام العربي البليغ الفصيح. والاشتباه في أمثال هذه الأمور يؤدي إلى كثير من الضرر والخلل والخطأ بل والخطيئة. وأما قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقبلها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. في هذه الآيات يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال مجاهد هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. والرؤية هاهنا شاملة للرؤية العلمية وللرؤية البصرية معا. ففي الآية إثبات الرؤية بمعنييها، بمعنى الرؤية العلمية وبمعنى الرؤية البصرية. فالسمع ينقسم إلى قسمين، إلى سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك الأصوات، والذي هو إدراك للأصوات ثلاثة أقسام. وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين، إلى رؤية بمعنى العلم وإلى رؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى. والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام، قسم يقصد به النصر والتأييد فقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقسم يقصد به الإحاطة والعلم فقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقسم يقصد به التهديد فقوله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإيمان بأن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويكره. قال الشيخ والجهمي يدفع هذه الصفات كلها وينكره ويرد نص التنزيل وصحيح السنة، ويزعم أن الله لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، وإنما يريد بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بها، والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخزاه وباعده من طريق الهداية وأقصاه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها. وقال سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وقال سبحانه: أن سخط الله عليهم. وقال جل وعلا: من لعنه الله وغضب عليه. وقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين. فهذا وشبهه في القرآن كثير. وقال في الحب والكراهة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: ولكن كره الله انبعاثهم. وجاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يوافق ذلك ويضاهي. وقد مر التعليق على قوله المصطفى، وأنه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه من صفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يستعمله الأصحاب رضوان الله عليهم، وهم أشد تقديرا للنبي وصلى الله عليه وسلم، وأشد معرفة بقدره، وأشد محبة له، ولكنهم كانوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال أبو القاسم كذا. فالأصل أن نكون متبعين لهم رضوان الله عليه. جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق ذلك ويضاهي. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا أبو عتاب الدلال وهو سهل بن حماد وهو من رجال مسلم قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وصححه الألباني. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، الآية، والحديث في الصحيحين. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا معمر يقول: من زعم أن الله لا يرضى ولا يغضب فهو كافر، إن رأيته واقفا على بئر فاطرحه فيها فإنهم كفار. وأثر أبي معمر إسناده صحيح. وقد نقل المزي هذا القول عنه بإسناده في تهذيب الكمال بلفظ: من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى، وذكر أشياء من هذه الصفات، فهو كافر بالله. إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، بهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار. صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وصفة الكراهية له سبحانه وتعالى، أي أن الله يرضى ويسخط ويكره سبحانه وتعالى، ويحب ويحب جل وعلا. وهذه كلها من صفاته تبارك وتعالى التي أثبتتها النصوص الثابتة على حسب ما جاء به الوحي المعصوم في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: رضي الله عنهم، أي بما عملوه من الطاعات الخالصة لوجهه، ورضوا عنه بمجازاتهم بما جازاهم به مما آتاهم من الكرامات. وهذه من آيات الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، نسأل الله أن يرضى عنا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل أيضا. أما بالعمل فمثل قوله وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فهذا الرضا كله متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل كما في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي في نفسه، ليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل والتحريف. لو قال لك قائل فسر لي الرضا، فلن تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها بأدلة وأوضح من لفظه. فنقول الرضا صفة في الله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفة، فوصفه تعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي وبالدليل العقلي أيضا، فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم، هذا يدل على الرضا. فإن قلت الاستدلال بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد ينازع فيه، لأن الله تعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، فهل هو قد رضي عنه؟ هذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج وليس عن رضا، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرضى عنا أجمعين. وقال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله تبارك وتعالى. فصفة الرضا ثابتة لله تبارك وتعالى نؤمن بها، ونؤمن أيضا بأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، فنؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب تبارك وتعالى، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. ودليل ذلك قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية رد على من نفى المحبة من الجانبين. هذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه آية المحنة أي آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله جل وعلا أن يقال له إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتبع وكان متبعا لرسول الله، وإلا فهو مدع فيما قال. فمن أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه وقال إنني أحب الله وأحب رسول الله بما أحدثته، يعني بالبدعة، نقول له هذا كذاب. لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه. فكل من كان أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله تبارك وتعالى يعطيه أكثر مما عمل. ففي هذه الآية إثبات المحبة له لقوله تحبون الله، ومنه كذلك أي إثبات المحبة منه. ففي الآية إثبات المحبة له وإثبات المحبة منه. قل إن كنتم تحبون الله فيه إثبات المحبة له، فاتبعوني يحببكم الله فيه إثبات المحبة منه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الفاء واقعة في جواب الشرط، أي إن ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فالله غني عن العالمين، وكل من ارتد عن دين الله لا يعبأ به شيئا لأن الله غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعة الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة التي ذكرت محبة حقيقية ليست مجازا عن الإثابة، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، بل إن الإثابة دليل المحبة. والله يحب الصابرين، الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله، وشريعة الله أوامره ونواهيه، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار غير الملائمة. فمن كان هذا حاله فإن الله يحبه. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا، وهذا أمر من الإقساط وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، وهذا أمر بالإحسان وهو الإتيان بالعمل مع الإحسان في ذلك، يعني مع الإتيان به على أحسن أحواله وأكملها. والإحسان أعلى مقامات الطاعة. هذه الآيات كلها في إثبات المحبة لله جل وعلا، ولا بد من التفرقة بين المشيئة والمحبة، لأن هنالك من سوى بينهما وقال إنهما متلازمتان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وليس ذلك كذلك. فإن المشيئة كما هو معلوم في الإرادة الكونية تكون متعلقة بما يحبه وبما يكرهه سبحانه وتعالى، وأما الإرادة فيما يتعلق بالإرادة الشرعية فهي بمعنى أحب، وأما الإرادة الكونية والقدرية فأراد فيها بمعنى شاء، وهي متعلقة بما يحبه وبما يكرهه أيضا. وقد انقسم الناس في المحبة ثلاثة أقسام: قسم قالوا إن الله يحب ويحب وهو القول المتعين كما دلت عليه الآيات، وقسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، فهؤلاء شبه عليهم وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين. والنص الصريح ينقض هذا، وادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين هذا خطأ، فإن الإنسان قد يحب بعيرة، وقد يحب كتابة، وقد يحب قلمة، وقد يحب دارة إلى غير ذلك، وليست هذه الأشياء بمتجانسة. والقسم الثالث قالوا إن الله يحب ولا يحب، وهؤلاء قالوا إن المحبة من الله المراد بها الإثاب، وهؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم باطل، لأن الله أثبت بالقرآن وكذلك ثبت بالسنة أن الله تعالى يحب ولا قياس مع وجود النص. والسبب الوحيد لكون الله تعالى يحب العبد هو اتباع الرسول. صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله أن يرزقنا محبته، ونسأله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.